احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه التي ادعو الله لها دائما أن تكون آمنة مطمئنة، وأن يؤمننا جميعا في أوطاننا، وأن يجعل كل بلاد المسلمين أمنا وطمأنينة، وأن يطرد عن بيوتنا جميعا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، البيوت الآمنة بيوت يعني فيها مواصفات خاصة. أنا أريد أن أتكلم عن عقبة كبيرة تكون في كثير من البيوت الآمنة فتزعزع أمنها وتقلق وتقض مضجع أفرادها، وقد يزرع أو تزرع هذه الشجرة الخبيثة التي سوف أتحدث عنها كآفة كبيرة من آفات وجودها في المجتمع أو من الآفات الموجودة في المجتمع عندما توجد في الأسرة الواحدة، ألا وهي كارثة الحسد. مصيبة الحسد مصيبة كبيرة، ولكن أسوأ الحسد أن يكون بين الإخوة والأخوات في البيت الواحد، فتجد أن بنتا من البنات رزقت زوجا صالحا مستور الحال كريم الخلق كريم اليد، تحسد من أخت تزوجت رجلا بخيلا أو تأخر قطار الزواج بها إلى بعد عمر طويل أو بعد عمر كبير بعد 40 و50 ما طرق بابها طارق، فقد يكون من ضعف الإيمان أو عدم وجود المناعة الإيمانية الكافية تجد أن هذه الأخت تحسد هذه الأخت، تجد أن أخا من الإخوة عبقري ذكي جدا له تطلعات ولكن لم يحصل على ما يريد في الدنيا، بل ضيقت عليه الدنيا وقدر عليه رزقه، والله عز وجل يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني الله عز وجل يعني يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة جليلة يعلمها رب العباد، وأخ آخر له يعني على قدر محدد من الذكاء، ولكن الله عز وجل يعطيه ما لم يعطى الأخ الذكي، ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة، يعني لو كانت الأرزاق توزع على قدر العقول هلكت إذن من جهلهن البهائم، يعني إذن ممكن أعزكم الله البقرة والناقة والجاموسة والنعجة لا تجد ما تقتات به لأن عقلها محدود ولأن ذكاءها قد يكون غير موجود، لكن الله عز وجل يعني كما يقول أهل العلم إن رب العباد سبحانه وتعالى يروى في بعض الآثار كأنما يقول في الحديث القدسي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل، يعني الإنسان الذي ليس له حيلة عقلية ولا حيلة مالية ولا حيلة فكرية ولكن الله عز وجل يوسع عليه، لأن رب العباد يرزق من لا حيلة له حتى يضرب صاحب الحيل أخماسا في أسداس وهو لا يدري كنه المسألة ولا سبحان الله حقيقة الأمور، لأن حقائق الأمور لا يدركها إلا خالقها سبحانه وتعالى. ليس هناك بيوت آمنة أكثر أمنا من بيوت الأنبياء، لكن بيتا مشهور على مر التاريخ بأنه بيت نبوة حدث فيه قضية الحسد هذه وكادت أن تدمر هذا البيت الآمن، حتى يعني وصل العمى إلى رب البيت، يعني كف بصر الأب من حزنه على ولده نتيجة إثمار الشجرة الخبيثة للحسد. الحسد لا ينتج في المجتمع إلا شرا، ولا ينتج في المجتمع إلا سوءا، ولا ينتج إلا ضغائن، وينتج أحقاد، والشيطان يتلقف الحاسد حتى ينوب الحاسد بدلا من الشيطان في إثارة الأسى والحزن والضغائن والكراهية عند أفراد الأسرة الواحدة. تعالوا لنزور بيت نبي الله يعقوب في هذه الحلقة ونرى أن هذا البيت الآمن وهو سلالة نبوة، فأبوه إسحاق وجده إبراهيم الخليل، فبيت نبوة على مرمى يعني التاريخ، سيدنا إبراهيم ينجب إسحاق وإسماعيل، إسحاق ينجب يعقوب، يعقوب ينجب يوسف عليه السلام وإخوته الأحد عشر، وهؤلاء الذين زرعوا قضية الحقد والحسد ناحية أخيهم الأثير عند أبيه. يعني أريد أن أقارن في البداية ما بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يتعجب واحد منا ليقول ما العلاقة بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا العجيب أن الشخصيتين متشابهتان في أمور كثيرة. أم يوسف ماتت وهو صغير، ويعني كفلته مربيته كانت تسمى بهلة، يعني أيا كان الاسم. أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آملة بنت وهب ماتت وهو صغير أيضا، كان في السادسة من عمره، وكفلته حاضنته بركة اللي هي أم أيمن اللي زوجها بعد ذلك للصحابي الجليل أسامة. يوسف عليه السلام قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفاني من قريش فأنا خيار من خيار من خيار. يبقى إذن سيدنا يوسف كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله خيار من خيار من خيار من خيار. طيب هذه الامر الثاني الايه المتشابه. اول الوحي بالنسبة لسيدنا يوسف كان عبارة عن الرؤية، يا ابتي اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، وحققة الرؤية بعد مرور 40 سنة، فلقد كان عمر يوسف ساعتها 7 سنوات، ويعني واوحى رب العباد سبحانه وتعالى له وهو في الجب لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، وإلى آخر نحن لسنا بصدد تفسير سورة يوسف، ولكن من ناحية تنظير يعني ما بين أو يعني مقارنة جميلة ما بين النبيين الكريمين، ويعني وجه التشابه بين الطرفين العظيمين. يبقى سيدنا يوسف بدأ يعني بالرؤية الصادقة التي تقع كفلك الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول جبريل عليه بإقرأ عاش 6 أشهر من الوحي، من قبل بداية الوحي يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، حتى قال إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا كان الرؤيا الصالحة على مدى 6 أشهر والرسالة ظلت 23 سنة، فلما نقسم 6 أشهر يعني نصف سنة نقسمها ننسبها إلى 23 تطلع جزء إلى 46. فهنا بدأ الوحي بالرؤية الصادقة، وهنا بدأ الوحي أيضا بالرؤية الصادقة. يوسف حسده إخوته، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسده قومه وأقاربه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا يعني يختار هذا من بين، فحسد إخوة يوسف أخاهم يوسف، وحسد أقارب وأهل ويعني والقبيلة في قريش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا على هذا الأمر العظيم الذي هو فيه. تآمر إخوة يوسف على قتله ولكن الله نجاه، وتآمر أقارب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على قتله ولكن الله نجاه بعد 13 سنة في مكة، وتآمر عليه ليلة الهجرة لقتله ولكن الله سبحانه وتعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وهاجر يعني محفوظا من قبل رب العباد سبحانه وتعالى. فكلا النبيين الكريمين ويعني كلاهما قد تعرض لمكيدة القتل سبحان الله. أشاع إخوة يوسف أن الذئب قد أكل أخاهم، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أشاعوا في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى ان الوهنة قد دب في قلوب بعض الصحابة. سيدنا يوسف اضطره اخوته الى الخروج من بلده من الشام او من فلسطين او من الشام الكبرى. ذهب من فلسطين وبيع في مصر يعني وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ايضا اضطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يخرج نتيجة يعني تضييق الذي يعني ضيق عليه اهله من قريش ومن الملأ ومن الصناديد الذين لا يريدون في الارض الا علوا وفسادا. فترك بلدته مكة وذهب ايضا الى المدينة. انتهى امر سيدنا يوسف بالنصر، يا ابتي هذا تأويل الرؤيا، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. انتهى امر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر ايضا، وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان فتحنا لك فتحا مبينا الايات. ثم في اخر المطاف عفى او يعني اعترف اخوة يوسف بذنبهم وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. ايضا اعترف يعني اقارب واهل وقبيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بانهم اخطأوا في حقه، ما تقولون اني فاعل بهم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. هنا شيء من المشابهة والمقاربة ووجه الشبه ما بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى بيت النبي يعقوب وكيف دب الحسد بين الإخوة لأخيه. القرآن يأتي أو القصة القرآنية فيها خواص مختلفة عن القصة البشرية. القصة القرآنية للاعتبار وليست للتسلية، وإنما هي للتسرية، تسري عن قلب الحزين. فالإنسان المظلوم في مجتمع عندما يقرأ قصة يوسف، حتى قال يعني ابن الجوزي والله ما قرأ حزين سورة يوسف إلا وسره الله، لأن يشوف إنسان مضطهد مظلوم بريء، طفل صغير ترتب له مكيدة القتل مع العمد والترصد وسبق الإصرار، وكيف أن الله نجاه، وكيف أنه ظلم في القصر، وكيف أن وقع في مشكلة، وكيف أنه سجن ظلما وعدوانا، وكيف أنه رغم ذلك يعني فسر لهم وأول لهم الرؤى، ثم بعد ذلك كانت النهاية بأن الله يجزي المحسنين ويتصدق على المحسنين ويجازي المحسنين إحسانا لأنه هو المتفضل سبحانه وتعالى. القصة القرآنية هي لشحذ همة المسلم نحو الأفضل ونحو الثقة بالله ونحو التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. ايضا الشخصيات في القصة الاسلامية شخصيات غيبية، يعني كالملائكة، قصة الملائكة مع سيدنا ادم، قصة الملائكة مع زيارتهم لسيدنا ابراهيم وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين الى اخره. وقد تكون شخوص حقيقية زي بالضبط سيدنا يوسف واخوته، انت ترى حركة امامك في القصة القرآنية، قصة عجيبة، ترى ان الاخوة يجتمعوا ويتآمروا وبعدين يبتدوا يخططوا كيف نقنع ابانا ان ناخذ اخانا يوسف حتى يعني ندعي انه كذا وكذا، وخططوا القضيه وسبحان الله. ثم القصه القرآنية تاتي لا تهتم لا بالزمان ولا بالمكان. قد يذكر بعض الاسماء في القران للمكان القصه، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه، خلاص يبقى اذا عرفنا ان هو ذهب من هنا الى مصر. هناك يتحدث رب العباد عن مدين، عن اصحاب الايكة، يتكلم عن قوم ثمود، قوم عاد والاحقاف، تكون يعني واضحة المعالم. طيب استيقظ يوسف ابن السبع سنوات ليقول لابيه يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وطبعا وانتم اهل علم وتدركون في التفسير، مع ان القرآن ليس فيه تكرار وانما فيه توضيح قد لا يفهمه البعض، اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، كان ممكن الآية تقول والشمس والقمر لي ساجدين وهذا معنى صحيح. اما كلمة رأيته مرة اخرى كأنه رأى الكواكب اولا في حالتها ككواكب الشمس والقمر، اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، هذه رؤية. فرأيهم أنهم شمس وقمر وكواكب. ثم قال رأيتهم لي سجدين، هذه الوصف الحالة الثانية للرؤية، يعني كأنها قسمين، قسم أن يرى الشمس والكواكب والقمر والكواكب أمامه، ثم القسم الثاني رآهم في حالة السجود له، الاحترام والتوقير والتعظيم. أو أنها كما نقول مسلك تربوي رهيب لنا كآباء، أن ننصت لأبنائنا عندما يتحدثون، كأنما يعقوب يجلس بجوار ولده ويستمع إلى رؤياه وهو ولد ابن 7 سنوات، ونحن يعني نيأس من أولادنا عندما يسألوننا أسئلة كثيرة، ونحن لا يجب أبدا أن يعني أن نزهد في أسئلة أبنائنا، ويجب علينا أن نستمع إليهم، لأن الاستماع إليهم مهم جدا للمعلومات ولأخذ المعلومة الصحيحة، ولا نزهد في الإجابات. كأن يعقوب يجلس بجوار ولده ويقول له الولد إني رأيت في الرؤيا يعني 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. كأن يعقوب يقول له عندما قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، يسأل يعقوب كيف رأيتهم؟ يعني حالة الرؤية كانت ايه؟ رأيتهم في السماء؟ ام رأيتهم قريبين منك؟ ام رأيت نفسك جالسا بينهم؟ ام رأيتك انك ممسك بهم؟ او جالس عليهم؟ او الى اخره؟ او تسبح بينهم؟ فكان كيف رأيتهم؟ طريقة الرؤية ايه؟ رأيتهم لساجدين. اول ما سبحان الله يعني اول ما سأل او سمع يعقوب هذه الرؤيا الجميلة لازم يفرح، لكنه القرآن يرينا النوازع الإنسانية للأبوة والأمومة. الأب ما بين فرح وحزن، يكون أحد عنده بنت عزيزة لديه أثيرة إلى قلبه، يفرح عندما يأتيها عريس ليتزوجها لأن هذه سنة الحياة، ويحزن إذا تركته وهي كانت تملأ البيت لغطا وحركة وحياة، فإذا بها تنتقل إلى بيت زوجها ويتحول ولاؤها من ولائها للأب والأم إلى ولاء للزوج وربما أهله. فهنا يعني الأب يكون بين فرح وحزن والأم بين فرح وحزن، تتمنى أن تتزوج ابنتها، لكن في نفس الوقت تبكي عندما تتركها ابنتها التي عاشت معها عدة سنوات. فهذه نوازع إنسانية عادية عند النفس الإنسانية العادية الطبيعية. يعقوب عليه السلام ما بين حزن وخوف، ما بين خوف، ما بين فرح وحزن او خوف. الفرح بان ولده هذا صالح، اما الخوف فهذا مدار حديثنا بعد الفاصل ان شاء الله، حتى نتواصل مع هذه النفس الانسانية، كيف تصرف يعقوب وبما نصح ولده، وكيف بدأ الحسد يدب في هذا البيت الآمن. فليس هناك بيت بعيد عن الحسد، وأسوأ الحسد أن يكون بين الإخوة وبين المتقاربين من بعضهم البعض. ونحن قد نزرع الحسد في قلوب أبنائنا وبناتنا دون أن ندري، كما صنع نبي الله يعقوب مع ولده يوسف ومع أبنائه عندما نصحه ألا يقص الرؤيا فيما سوف نرى إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي حتى نتجنب هذه الكارثة الكبيرة، كارثة الحسد عندما تدخل بين الإخوة وتثمر ثمرات لا نريدها أبدا في البيوت الآمنة. كنوا مع بعض الفصل إن شاء الله حتى نتواصل بإذن الله في هذه القصة الخطيرة وثمرة الحسد بين الإخوة، حتى نرى ماذا تكون النتيجة، وننصح أنفسنا وننصحكم بأن نبخر هذه الصفة السيئة من البيوت. كنوا مع بعض الفصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن ما زلنا في بيت نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وولده الأثير إلى قلبه. لماذا كان أثيرا إلى قلبه؟ لأن يوسف ماتت أمه وهو صغير السن، فكان يعقوب بمثابة الأب والأم عندما يفقد الولد أمه. نحن نعرف اليتيم في لغتنا العربية، اليتيم من البشر من مات أبوه دون سن البلوغ، أما من ماتت أمه فهو لطيم، فهو أصعب حالة من اليتيم، لأن الأم هي التي تحنو وهي التي تحن. لذلك أوصى الله بها 3 مرات على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم، أكثر من الأب: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. سيدنا يعقوب عندما قصت عليه الرؤية أنا أتخيل حالته النفسية، هو فرح فرحة واحدة ولكن خوفه مزدوج، عنده فرح واحد وخوفين، فرح وخوفان. الفرح أن هذا الولد سوف يكون صالحا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى والديك كما أتم عليك وعلى ويتم نعمته عليك كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن هو استبشر أن هذا سلالة الصالحين، الولد صالح بفضل الله، هذه فرح، هذه فرحة كبيرة. لكن خوفه نوعين، خائف أولا على يوسف مما خائف من أن يحسده إخوته، هذا نوع من خوفه على ابنه الأثير. طب ونوع ثاني من الخوف، خائف على أبنائه من أن يفتنهم الشيطان فيثور الحسد في قلوبهم فيتمنوا الشر لأخيه. يا الله، هذه رؤية الأب الصالح عندما يرى على الشاشة، يعني يرى على شاشة الحياة، يرى ويستبق من وراء غلالة رقيقة بينه وبين حجب الغيب، وهؤلاء كانوا مستبصرين بقلوبهم وقلوبهم كانت مرآة نقية تعكس الكون كله، كما قال علي رضي الله عنه: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالإنسان سبحان الله قد يرى من خلال حجب الغيب، فما بالك بيعقوب عليه السلام، عنده فرحة أن ولده سوف يصير صالح، وعنده خوف أن الإخوة يحسدوا أخاهم أو أن أولاده سبحان الله يبدأوا في الكيد لإخوته. أولا طفل صغير عنده 7 سنوات، كيف يقنعه أبوه ألا يقص الرؤية على إخوته؟ سوف يقول له إخوتك لا يحبونك، هذا لا ليس أبا مسؤولا. سيدنا يعقوب من أفضل الآباء لأنه نبي كريم سبحان الله. طيب ماذا يقول للطفل الصغير لا تقص الرؤية على إخوتك؟ فيقول له، يعلل له السبب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة. وبعدين الابن يقول: الله، يعني إخوتي دول الأكبر مني أسوأ خلقا، يعني معقدين، عندهم مشكلة من ناحيتي، كيف يكرهونني وأنا أحبهم؟ لأن الطفل صغير يحب كل من حوله، لأن الطفل بريء. لكن يعقوب عليه السلام بذكاء النبوة وبذكاء الأبوة يعلل له السبب، أن إخوته لن يكيدوا له إلا لأن الشيطان قد يضحك عليهم. يعني علق المسألة عند، ليس عند نفوسهم الأمارة بالسوء وقد كانوا كذلك، لكن عند الشيطان الذي يزين لهم هذه المكيدة: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني إيه؟ عدو مبين، لأنه هيزين للإخوة كيف هي المكيدة لأخيهم. إذن ليس الشر فيهم، وإنما الشر نتيجة تزيين ووسوسة وغلبة الشيطان على أفكارهم وعلى أفعالهم مع أخيهم. إذن هكذا علل الأب لولده. وأنا أريد من الأباء والأمهات عندما يأمرون أمرا أو ينهون نهيا لابد من توضيح السبب، لأن لا داعي. الجيل هذا الحالي جيل ليس كأجيالنا التي كنا سمعنا وأطعنا، سواء فهمنا أم لم نفهم. لأن الولد ممكن يقول: والله كلام أبوي هذا ليس قرآنا يتلى، كلام أمي ليس قرآنا، الكلام فيه أخذ وعطى. هو جيل ونحن جيل، هم يفهمون ونحن نفهم أكثر منهم، هم جيل العملة الخشب ونحن جيل الفيسبوك أو الإنترنت. فإذا ممكن يتفاخر الوالد يقول: والله أنا درست دراسات ما درسها أبي، ما درستها أمي مثلا. لكن هذا التواصل بين الأجيال كيف يكون؟ يكون بناء على إيه؟ على توضيح العلة من الأمر، لأن الأحكام الإلهية والأحكام القرآنية والأحكام الفقهية تعلل. الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الصيام لعلكم تتقون، سبحان الله. يعني في الأحكام الإلهية الله ذكر لنا علته حتى نفهم، فأحكام الله تعلل حتى نزداد يقينا، مع أن أوامر الله هي يجب أن نأتمر بها، فهمنا العلة أم لم نفهمها. لكن أنا في الأبوة والأمومة والبنوة في البيوت الآمنة يجب أن نعلل للوالد وللبنت العلة، نديله السبب. ليه انا بأمرك، ليه انهاك عن الذهاب الى المكان الفلاني؟ لماذا اقول لك ده تصاحب الولد الفلاني؟ لماذا يا بنتي اقول لك ده بد من الحجاب؟ لان كان في هناك تعليل للسبب. هكذا علل يعقوب لولده الطفل الصغير يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. طيب الكيد عبارة عن احتيال مستور لمن لا تقوى على مواجهته. هكذا فسر العرب الكيد، احتيال مستور غير واضح لمن لا تقوى على ايه، لازم المكيدة تكون في الخفاء. فهم عملوا اجتماع زي جمعية عمومية وجلسوا وضحوا الاهداف، عايزين يقنعوا نفسهم بالايه. شوف في بعض ناس يضع عنوان للموضوع وبعدين يجيبوا الحيثيات، وفي ناس يجيبوا الحيثيات ثم يضعون له عنوانا. لا، دول وضعوا العنوان هو ايه، التخلص من يوسف. طب يقنعوا نفسهم ازاي؟ طب هذا الولد الصغير ابن السبعة يعني السبع سنين، يعني ايه اللي ممكن يعني يدبره ضدهم؟ ما كان منهم الا ان اجتمعوا وقالوا لا يوسف واخوه اخو بنيامين احب الى ابي، لانهم كانوا من ام اللي ماتت هذه، لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن العصبة انها بان في ضلال مبين. ابونا من شدة حبه ليوسف ولبنيامين، والله هذا صورة، هذه صورة من صور الضلال، ويجب ان ابانا يعدل مساره. طيب نعمل ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، يعني غيبوه من امام ايه ابيه، يخلو لكم وجه ابيكم، يبقى اوكم متفرغ لكم، مش لاقي قدامه الا ايه، لان طول ما هو يوسف ده موجود كل الحب والحنان والعطف واغداق الخير والكرم يكون عليه هو. غيبوه يأتي الكرم لكم من ابيكم. ورتبوا صلاح الاحوال بقتل هذا الطفل البريء ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واحد منهم اخوهم الاكبر يعني كان شيء من العهد، قال لا تقتلوا يوسف. طب نعمل ايه؟ لكن يعني ايه، القوه في غيابة الجب، التقطه بعد السيارة ان كنتم فاعلين، يبقى انتم ايه ما اثنتوش بدم اخيكم لان صعبة، فارموه في الجب ويمكن يجي سيارة قافلة تأخذه. ذهبوا الى الاب: يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف؟ الله، يعني كاد المريب بان يقول خذوني. وفي حد من الاباء لا يأمن ابناءه على اخيهم، يعني الذين يحملون اسم اب واحد ويبيتون في بيت واحد ويعيشون في بيئة واحدة، فكيف؟ لابد ان النفوس اللي فيها شيء يعني سبحان الله، يعني المريب يكاد يقول خذوني، ظاهر عليه سبحان الله، يعني ما لك لا تأمن على يوسف، يعني ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. يوسف عندما يرى ابوه يعني هذا المشهد ان اخوته عايزين من باب الحنو والعطف يفسحوا الولد ياخدوه معاهم فسحة تريض، يرتع ويلعب، او في قراءة يرتعي ويلعب، يرتعي يعني من باب الايه، هناك في المعروف هناك سبحان الله في المساحة بعيدا عن الحجرات الضيقة والغرف الضيقة والبيوت المحاطة بجدران، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وبعدين احنا واخدين بالنا منه ان له لناصحه. انظروا الى لسان حال الاب وقلبه الملتاع: اني لا يحزنني ان تذهبوا به. مجرد ان يؤخذ من المكان اللي انا اراه امامي يعني طول اليوم امر صعب. سبحان اب وعنده حنو والولد صغير يتيم ضعيف، يعني قصة إنسانية عجيبة. إني لا يحزنني أنت، مجرد أن فكرة أخذه من أمامي هذه فكرة تحزنه. وبعدين وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، مش واضحين بالكم الذئب يأكله. وبعدين الصحراء مليانة أو البرية مليئة أو البر مليء بالخطر أو الغابات المحيطة في فلسطين في هذا الوقت. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لك معقول، يعني ولد صغير 7 سنين وإحنا 11 رجلا شابا جلدا فرسان وسبحان الله نجيد الحراسة، كيف يعني أن 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 أخانا يؤخذ من بيننا؟ لا 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 لا، يعني هذا كلام غير منطقي، لأن أكله الذئب ونحن عصبة. إن المهم أخذوا أخاهم يوسف مكيدة، المكيدة أمر دبر بليل، ويعني سبحان الله الأمر مرتب، وجاءوا إلى أخيهم وألقوه في غابة الجب. هم يسقطونه داخل الجب. طيب هذا الظلم واقع على يوسف من إخوة أشداء جمعتهم وساوس الشيطان، لكن رب العباد سبحانه وتعالى يعني يعطي المنحة داخل المحنة. دائما أقول إن المحنة حامل بالمنحة، دائما مفيش محنة إلا وهي في بطنها منحة بفضل الله. يعني أي شيء لما يسود ويضيق ويظلم لابد أن الساعة قادمة. فمجرد أن ألقوه وهو يتشبث بحافة البئر يضربوها على يديه حتى يترك الحافة ويسقط. انظروا إلى هذا الضرب، يدهم العليا وهي تضرب ويده السفلى وهي مستسلمة، فيها منظر مقابل، بس بعدين إن شاء الله ننظر إليه، لأن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، وإن الحاسد لا يجني ثمرة حسده إلا شرا لابد. ففي هذه الآونة أوحى رب العباد إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون. إذن فيه وحي وهو عنده 7 سنوات. إذن تثبيت السماء للضعيف، وهذه يعني ومضة خير لكل إنسان مستضعف في هذا الكون. فأبناؤنا في فلسطين وأبناؤنا في أفغانستان وأبناؤنا في العراق وأبناؤنا في كل أرض يعني فيها مستخرب وفيها مستدمر وفيها يعني مخرب يريد أن يقتل الأمن والأمان ويغتصب الأرض والعرض والمقدسات، ليثق هذا الضعيف أن الله ناصر له. إن تخلت عنك الأرض فإن السماء لن تتخلى عنك، وإن تخلى عنك البشر فإن رب البشر سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم لن يتخلى عنك، بل إن رب البشر أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا. رب البشر سبحانه وتعالى هو الرحيم بنا صغارا وكبارا. إذا غلقت في وجه الإنسان أبواب الأرض فإن أبواب السماء مفتحة لا تغلق. فالإنسان كما قال شاعرنا: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، ونعم بطول سلامة تستيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ما عودنا رب العباد إلا خيرا، وما ترك عبد باب ربه إلا وفتح. بل لعلي أوقن وأقول إنه ليس هناك باب ولا على باب الله بواب، وإنما المسافة بين السماء والأرض. دعوة مستجابة، قل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. ما من مريض وقال يا رب اشفني إلا ونزل الشفاء أو الرضا بما ابتلاه الله عز وجل. ما من صاحب كرب وألجأ ظهره إلى الله ودعا رب العباد كما دعا ذنون عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإذا النجاة تحيط به، وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنك لو الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المهم يباع سيدنا يوسف، تأتي السيارة وباعوه في مصر، ودخل وشاف مشكلة امرأة العزيز بعد ما كبر، وبعدين دخل السجن وظل في السجن 7 سنين، ثم خرج وبدأت المنح تتوالى. بعد المحن المتوالية جاءت المنح المتتالية، ومنح الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. عندئذ كان اليد العليا التي كانت تضرب على حافة البئر إذا بها بعد سنوات يأتون، ويوسف عزيز مصر جالس على خزانتها يعالج مشكلة المجاعة العالمية في المنطقة في هذا الوقت. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيد وتصدق علينا. اليد العليا صارت يدا سفلى، العزيز صار ذليلا والذليل الضعيف صار عزيزا كبيرا. هكذا لا يحصد الحاسد من حسده إلا شرا. فإذا دخل الحسد في البيوت هدمت البيوت الآمنة وتصدعت البيوت الآمنة، وجب علينا ألا نزرع مثل هذه يعني نكمل بعد هذا الفصل إن شاء الله بعد تقولوا معي بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن كارثة الحسد بين الإخوة في البيوت. وضربنا مثلا لبيت نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني إلى أن تبدأ اتصالاتكم، أيوة نعم في اتصالات، توكلنا على الله. أيوة معنا رحاب، السلام عليكم رحاب.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك دكتور عمر. أنا الأول أحب أقول لحضرتك إن أنا كنت أتمنى حضرتك تكون من قرايبي، وأنا بحبك وحضرتك غيرتيني تماما.
والله يا بنتي إنما المؤمنون إخوة، إحنا كل المسلمين من أندونيسيا للمغرب ومن الشمال الجنوب كلنا مع بعض إخوة إن شاء الله.
طيب أنا كنت عندي سؤال. نعم. يعني نفسي أعرف إجابته من حضرتك بالذات.
نعم.
بمناسبة الظلم والجور.
نعم.
هل اللي بيحصل في الثورات وكده، لأن في ناس قالت إن هو حاجة حرام، وأنا شايفة إن هو الصح إن إحنا لو حاجة حرام حد ظالم نقاومه يعني.
لا.
وفي ناس بتقول ان ده حرام، انا عايزه اعرف راي حضرتك بالذات.
طيب.
وشكرا. طيب. وجزاك الله كل خير،
بارك الله فيك. طيب ابو جراح السلام عليكم.
يا مساء الخير.
يا اهلا وسهلا
عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
الله يا رجل يا طيب،
الله يرضى عليك يا طيب انت، اهلا وسهلا.
الله يبعد عني وعنك الحسد وجميع المستمعين.
امين يا رب العالمين. امين ابو جراح،
هذه البلد الطيبه على
درجه
الدوله، الله يحفظها
يا رب يا رب يا رب.
الشيخ محمد بن راشد،
يا رب.
محمد بن زايد وشيخ الامارات كلهم.
امين يا رب العالمين.
فعلا هذا كنت اقرا فيه من فتره عن الحسد.
نعم.
الحسد يا اخي مشكله بلاء، انا سميتها مثل الله يعزك مثل السرطان.
ايوه نعم نعم.
يعني كنت اقرا فتره في كتب من النوع، يعني ناس يعني شوف مثل ما ذكرت سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شوف كانوا اخوان يعني الاقربين.
نعم. نعم.
الاقربين يعني يحسدون بعضهم،
وهذا اصعب
الاول. نعم. كيف ابعد الحسد عن اسرتي وعن اهلي والجماعه؟
ايوه
ايوه.
طيب عظيم.
ابعدهم وخليهم متحابين متوادين فيما بينهم.
عظيم عظيم.
الشيء الثاني طال عمرك الناس الحين قاموا يحسدون بعضهم.
نعم.
يحسدوني مثل انا حتى يحسدون الفقير على يوم موته يوم الجمعه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
لا وانا لا يراجع صلى الله عليه وسلم محمد.
يعني عايزين ابو جراح يموت يوم الاحد مثلا.
ايوه يا ما يبون الجمعه.
الله المستعان. نعم.
ايوه. طيب. ولا انا ولا انت.
نعم.
هذه الغريزه في البني ادم.
نعم.
حتى كان في ايام سيدنا يعني اول ما يعني خلق الله الكون هذه.
نعم.
كيف نزرع نشيل هذه الغريزه؟
حاضر بارك الله فيك. جزاكم الله خير ابو شرف.
مشكور يا طيب.
شكر الله لك على اتصالك. ايوه. احمد من دبي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟
مرحبا حبيبي، الله يبارك فيك.
انا احبك في الله يا دكتور. أحبك الله.
احمدك الله الذي احببتني فيه.
وبشكر حضرتك على كل المعلومات اللي بتقدمها لنا.
الله يرضى عليك يا ابن الكريم.
بالنسبه بس حضرتك لموضوع الحسد، يعني بالنسبه في العمل احيانا
أيوة.
في بعض الزملاء برضو الواحد بيحاول يعمل اللي عليه في العمل، بيشوف برضو بعض الضغائن كده، الناس شايفين انك احسن شويه، بتبذل جهد شويه.
نعم.
الحاجات دي، فالواحد حضرتك يعني مش عارف ممكن يتصرف معاهم ازاي، مش عايزهم يزعلوا منه يعني.
طيب حاضر.
بس يعني حاجه تانية بسيطه جدا، لو معاد البرنامج عشان وقت صلاه العشاء بس.
طيب.
يعني بيبقى احيانا البرنامج جه دلوقتي صلاه الاذان.
نعم نعم.
لو حضرتك بس تعديل الميعاد
برنامج. طيب حاضر، هنبلغ الاداره وان شاء الله على كون هو يعاد الجمعه الثامنه صباحا يعني.
طيب.
دايما بارك الله فيك.
شكرا يا دكتور.
شكر الله لك احمد الخير. مها من بريطانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
يا دكتور عمر.
وعليكم
كيف
السلام.
حالك؟
مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا، نعم الحال الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
أولا ملاحظة صغيرة، أن المحسود عادة لا يعرف ولا يدري بأن غيره يحسده.
نعم.
وهو يعيش في عالمه الخاص في براءة، لأنه يعني لا يعلم في بعض الأحيان هذه الطاقة السلبية التي. نعم. تأتي من الآخر.
نعم. نعم.
والنقطة الثانية، يعني الغرب يدعي بأنه ليس عنده حسد ولا يؤمن بالحسد، لأن الجميع في متناول يديه كل.
نعم.
المسائل المادية والفرص إلى آخره.
نعم.
إلى آخره.
نعم.
ومن هنا أطلب من فضيلتك الطيب الطاهر أن تدعو إخواننا العرب للتلاحم والتضامن وأن لا يهاجم بعضهم بعضا حتى لا يتهموا بالحسد.
نعم.
يعني العرب والمؤمنون إخوة.
تمام.
الإخوة يجب أن يتحدوا ولا يعني يقتل بعضهم بعضا.
نعم. نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك يا مهل. شكر الله لك يا بنتي. نعم. طيب أم علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتورة؟
مرحبا يا بنتي الله يرضى عنك.
حضرتك
بارك فيك يا بنتي.
الله
يرضى عنك. تفضل يا أم علي.
الله يخليك دكتور عمر. الشيخ كشك الله يرحمه يحسن إليه كان بيقول في الحسد الحسد بيدخل الرجل القبر وبيدخل الجمل القدر.
أيوة.
وفي دكتور جليل كان بيتكلم في موضوع الحسد وكان بيقول إن الحسد هو حقد أو يعني تمني زوال النعمة.
نعم.
من اللي قدامه.
نعم.
لكن الحسد بعينه يعني اللي بيحسد بيصنعه في المحسود.
نعم.
فكنت عايزة أفهمها وبيقول دي محطوطة في شرح كل هو أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
طيب طيب ومعلم طيب.
شكرا يا دكتور.
وجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك يا بنتي. ليلى مع السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شحالك شيخ؟
مرحبا يا بنتي الله يرضى عنك.
أنا أحبك في الله.
الله يرضى عليك يا بنتي ويرضى عنك يا رب. تفضلي ليلى.
يا شيخ انا ما عندي اولاد ما جب يعني ما جب اولاد ست سنوات متزوجة ما جبت اولاد.
نعم.
وعندي صديقات يتزوجون وراي ويقبلون اولاد يحملون. احس ان مو حسد بس نعم. احس ان انا ازعل يوم ما اعرف ان او ادري ان حد من صديقاتي حاملات.
نعم.
يعني
نعم.
انها حامله خايفه لو يكون حسد يعني نعم. ابكي واصيح يعني.
نعم. لا بنتي ان شاء الله ما يكونش حاسد باذن الله. حاضر انا اجيبك يا ليلى باذن الله. حاضر
ان شاء الله.
بنتي يرزقك بخدفه ان شاء الله تسعدك باذن الله رب العالمين
ان شاء الله.
بارك الله فيك يا بنتي. طيب طيب نبدا نجاوب عشان الوقت قد يجري بنا. كان بنتي هذه حاب سالت اول سؤال حقيقه خارج البرنامج ولكن لنا فيه لقاءات اخرى في برامج اخرى ان شاء الله. اخونا ابو جراح يشبه الحسد بالسرطان فعلا حقيقة الأمر. لكن مع ذلك يسأل كيف نوعد الحسد عن بيوتنا؟ طبعا بالرقى الشرعية سورة البقرة إن الشيطان يفر من البيت الذي فيه سورة البقرة دايما المعوذات. هو يسأل ويتعجب من أن بعض الناس يحسدون الفقير. يعني يقال في التاريخ أن رجلا اراد ان ينتقل من بيته فقالوا ليه تنتقل؟ قال جيران يحسدونني. فنظروا البيت عباره عن غرفه صغيره ما فيهاش اثاث ولا اغراض ولا شيء. فيحسدك عليه. قالوا انتظروا بس ان الامير حفظه الله رفع صوته يعني ان الامير حفظه الله ارسل لي مع فلان وفلان وفلان واختار شويه من اشراف القوم لكي يقتلنا يعني يقتل المجموعه دي وهو معهم. فصاح جيرانه انت يا لكع تقتل مع هؤلاء الاشراف؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. وايضا يحسن على طريقه الموت كما قال وعبر اخونا ابو جراح يحسدوه انه مات يوم الجمعه. على كل إن هذا امر موجود في المجتمع ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم شر الحسد بسوره البقره والمعوذات ان شاء الله رب العالمين. ولدنا احمد يقول ان في العمل من يحمل له ضغائن من زملاء نتيجه انه متفوق ماذا يصنع؟ اولا كلما تجد من تظن انه يحسدك كبر في داخلك يعني كان في زلزال او حريق لان احنا نكبر عند الزلزال نكبر عند الحريق والحسد يعني حريق وزلزال يزلزل النفس الانسانيه ودائما المعوذات وربنا يحفظ الجميع باذن الله. ابنتنا مها تقول ان المحسود بريء امن لا يعرف ان احدا يحسده وتقول نوجه كلمه لاخواننا من العرب ومن المسلمين لا يحسد بعضهم بعضا حتى لا يعيب علينا الغرب ويقول نحن رغم اننا غير مسلمين لا نعرف الحسد وانتم يا مسلمين يا من امرتم الا تحسدوا لان الحاسد غير راضي بنعمه الله وبقسمه الله في الازل. يعني هذا يحسد غنيا لانه يرى انه لا, لا, لا يجب ان يكون غنيا، هذا يحسد هذا لصحته لكن لانه يرى انه لا يجب ان يكون صحيحا. ابنتنا ام علي وانا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرقى دماء المسلمين ولا تمتد يد مسلمه الى لتريق قطره دم من جسد اخيه المسلم. ام علي تقول ان الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله عليه كان يقول ان الحسد يدخل الرجل القبر والجمل القدر. والله هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقه الامر ان يعني وما هم بضارين به من احد الا باذن الله لكن بالرقى الشرعيه. ولكن هناك في حسد في عين دي تختلف عن دي ولكن هذا شرح امر شرحه يطول وباذن الله سوف افرد لها حلقه عن الفرق بين الحسد وبين العين وبين المس يعني هذا هذه اشياء مختلفه يعني عن بعضها. العين قد يعين الانسان اقرب الناس لي اعين ولدي يعني اضر بان انظر نظره اعجاب رهيبه، اعين ابنتي، اعين سيارتي، اعين قد يعين الانسان شيء يعني يخصه هو، وهذه تدخل من بدايه الايه صوره من صور مش الحسد، لكن العين شيء العين حق والحسد امر اخر وسوف اوضح هذا، لكن الوقت قليل جدا الباقي لا استطيع ان اكملها. ابنتنا ليلى لم ترزق باولاد، وعندما ترى ان صديقتها في حاله حمل تصرخ او تصيح او تبكي، ليس هذا حسدا وانما هذا يعني اريد ان اقول رقه قلب ان تطلبي من الخالق سبحانه وتعالى الرزاق الذي يرزق سبحانه وتعالى ان يرزقك ان شاء الله بخدفه، وان طال الامد لا تيأس من رحمه الله فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يطرد عنا وعنكم الحسد، وان لا يجعلنا واياكم من الحاسدين، وان يطرد عنا وعنكم عيون هؤلاء الحاقدين الحاسدين الذين يتمنون زوال النعم. ويجب ان نحصن بيوتنا بقراءه القران وبالدعاء وبالتكبير وبالتهليل وبذكر الله وبعدم فعل المعاصي حتى يجعل الله سبحانه وتعالى برحمته بيوتنا بيوتا آمنة. اللهم يا ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارقأ دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، واجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا أرحم الراحمين ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، ووفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اطرد الحسد عن قلوبنا وعن عيوننا وعن بيوتنا وعن إخواننا وعن أخواتنا، حصن بيوتنا واجعلها بيوتا آمنة بفضلك يا أرحم الراحمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بلقائكم ونسعد بكم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا الأسبوع القادم في كل أسبوع في مثل هذا الموعد بإذن الله مع البيوت الآمنة. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.